أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الرضا. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء حول رقائق في دقائق. جاء الإسلام بمكارم الأخلاق ودعا إلى العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقع في رأس هذا العدل ما يعرف بخلق الإنصاف. ومعنى الإنصاف إن واحد ليه حق عندي، وربما يكون عدوا لي، ولكني أخضع للحق وأعترف له به وأؤدي له ما يمكن أن أبرر لنفسي أخذه أو السيطرة عليه. الخلاصة إنه في حاجة اسمها الإنصاف. الإنصاف يقول لك لا عدل كالإنصاف. هذا الإنصاف لا يعرف في صورة رائعة رائقة سامقة كما يعرف في دين الإسلام، لأن الإسلام ليس دين بشر وليس فكرة إنسان، وإنما هو وحي أوحى به الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيستوي في تنفيذ هذا الحق أن يكون الذي له مسلما أو غير مسلم، أحبه أو أكرهه، كما علمنا ذلك ربنا. قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لن يجد الإنسان هذه القمم السامقة إلا في دين الله سبحانه وتعالى. يدلنا على هذا الإنصاف قصة جميلة رائعة في سورة النساء في الجزء الخامس. ملخص القصة إنه في واحد من المحسوبين على الإسلام سرق درعا من رجل آخر مسلم، قتادة بن النعمان وطعمة بن أبيرق. قتادة بن النعمان صاحب الدرع، وطعمة بن أبيرق هذا هو الذي سرق الدرع من عنده. ولما أخذ الدرع كان الدرع موجودا في جراب مليء بالدقيق، وهو يمشي كان الدقيق يقع من هذا الجراب ويضع علامة في الأرض. فوصلت إلى بيت طعمة بن أبيرق فخشي على نفسه، فجاء وأخذ هذا الدرع ووضعه عند رجل يهودي اسمه زيد ابن السمين. عندنا قتادة بن النعمان صاحب الدرع، طعمة بن أبيرق الذي سرق وهو من المسلمين أو المحسوبين على الإسلام، كما يقال إنه بعضهم يقال إنه كان منافقا، والحاجة الثالثة اليهودي اللي هو زيد بن السمين الذي وضعت عنده الدرع. لما اكتشف قتادة بن النعمان أن درعه قد سرق، ذهب على أثر هذا الدقيق إلى طعمة بن أبيرق: درعي، أخذت درعي؟ قال: والله ما أخذت. وحلف له أنه لم يأخذه، حلف له أنه لم يأخذه. فتتبع بقية خط الدقيق فوجده عند ينتهي عند هذا اليهودي زيد بن السمين. وبالتالي لما عرضت القضية أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المسلمون، وهذا الرجل اللي هو طعمة بن أبيرق كان من بيت من بيوت الأنصار، قالوا: دافع عن صاحبنا، إنه لم يسرق، إنما سرق هذا اليهودي. فالمسألة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت أن تصل إلى الحكم النهائي بأن السارق لهذا الدرع إنما هو اليهودي. ولو المسألة مسألة بشرية والله دول يهود وبيسبونا وبيلعنونا وبيشككوا في ديننا، ممكن جدا فرصة دي احنا نتهمهم بهذا مثلا. وهؤلاء الأنصار هم الذين يؤيدوننا ويقفون إلى جوارنا وما إلى ذلك. يعني كانت لو المسألة بشرية كانت المسألة يبقى فيها مبررات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي من الله ينتصف لهذا المظلوم اليهودي، رغم ان اليهود اهل سوء، ورغم ان اليهود بيعادوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيقولون فيه وفي دينه وفي كتابه الكثير والكثير مما هو ليس بحق، ولكن المسألة مسألة عدل، مسألة انصاف، مسألة مبدأ، مسألة ان اللي بيقعد لهذه القاعدة هو الله سبحانه وتعالى وهو رب العباد جميعا، فلا يمكن أن يجامل ولا يحاب أحد في مثل هذه القضية. فنزل القرآن الكريم ينتصف لهذا اليهودي ويبين حقيقة الأمر، وأن الذي سرق إنما هو المحسوب على الإسلام. فنزلت الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تدافع عن هؤلاء الخائنين، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم بأن يسرقوا أموال الناس ويأخذوها، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والآيات آيات قوية وبتوجه للنبي عليه الصلاة والسلام، توجه إليه بأسلوب إنه هؤلاء الذين يشوهون صورة الدعوة وإن كانوا محسوبين على الإسلام فينبغي ألا تسير سيرتهم، وإنما مع العدل ومع الإنصاف كن، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، خايفين من الاتهام بالسرقة وخايفين من الاتهام بالتعدي على أموال الغير، فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنت شوف الآيات، انظر إلى قوة الآيات لتستشف إن ده وحي وإن ده كلام رب، ليس مجرد أحكام تجامل أو تحابي، وإنما هي تضع الأمور في نصابها الصحيح. ها فيقول ربنا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إنها آيات تضع المسلم على قدم الإنصاف، الإنصاف للمظلومين والتخلي عن نصرة الظالمين مهما كانت مكانتهم ومهما علت ما يعني منزلتهم. أنت مع الحق، أنت حبيب إلي، ولكن الحق أحب إلي منك. ندور مع الحق حيث دار، ونتعامل مع العدل حيث كان، لا نجامل قريبا ولا حبيبا ولا صديقا، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لن يجد المسلم مثل هذه المعاني إلا في دين الإسلام، إلا في شرع الله سبحانه وتعالى. لكن في شرع البشر وفي قوانين البشر ستجد المحاباة وتجد الممالأة وتجد الاعتبارات، المصلحة والظروف والأحوال وكذا وكذا، لكننا أمام شرع. تأتي الآيات التالية وتضع كل واحد في مكانه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، لو تاب تاب الله عليه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. اللي بيعمل ذنب بيعمله في نفسه ما بيعملوش في غيره. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، شايف الآيات، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، واحد ما عملوش، واحد ما ارتكبش هذا الخطأ، وترمي به هذا البريئة ربنا قال ايه؟ ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. وتختم الايات: ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك ورحمته، وانت رسوله وانت معصوم وانت انسان تنفذ ما امرت به من الله، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، اللي هم العشيرة والقوم بتوع طعمة ابن أبيرق، اللي كانوا بيحاولوا يقنعوا النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يحكم لطعمة ولا يحكم لليهودي. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الإنصاف يا إخوة، الإنصاف إنك تشوف صاحب الحق أيا كان فتبتعد عن الجور، ما تعملش زي اللي ربنا قال عليهم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ياخدوا حقهم تالت ومتالت، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون ويبخسون الناس حقوقهم. لا تكن من هؤلاء، فهؤلاء كما قال الله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ويهددهم فيقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنها دعوة من الله تبارك وتعالى لكل إنسان ظالم أن يقف مع نفسه موقفا صادقا، وأن يعلم بأنه معروض بين يدي الله تبارك وتعالى، فيعطي لكل ذي حق حقه. وهي رسالة أيضا إلى من يوالون وإلى من يحابون وإلى من يؤيدون هذا الإنسان فيما يفعل، ليقول لهم الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ الساكت على المنكر شريك لفاعله، والجماعة المسلمة مطلوب منها أن تكون منصفة وأن تعيد لأصحاب الحقوق حقوقهم. وهذا هو ما نستشفه وما نستلهمه من مثل هذه القصة البسيطة القليلة في مبناها الكثيرة والعظيمة في معناها، حين نقارن بين منهج الله سبحانه وتعالى الذي يسمو إلى أعلى أفق، وبين عدالة البشر، وبين أحكام الناس، وبين قوانين الدنيا التي فيها من العوار الكثير والكثير. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لا تجادل عن إنسان كذاب، لا تجادل عن إنسان منافق، لا تجادل عن إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، لا تجادل عن إنسان كذا كذا كذا، لأنك في هذه الحالة سكوتك عليه وتأييدك له يضعك أنت وهو في سلة واحدة. فما أعظم تعاليم القرآن وتوجيهات الإسلام التي نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا إليها، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.